بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: القاعدة 15: لا ضرر ولا ضرار. وهذا لفظ قوله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس: فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أم لا. وهذا عام في كل أحد، وأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب على الإنسان صلته والإحسان إليه كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. ولهذا قال العلماء: حرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، ويحرم أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أحجار وأخشاب أو حفر أو غيرها إلا ما كان فيه مصلحة لهم. وفي الحديث الصحيح: من ضار مسلما ضاره الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: القاعدة 15: لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة هي أحدى القواعد الخمس الكبرى التي ترجع إليها عامة مسائل الفقه، ويعبر عنها علماء القواعد بصيغة أخرى فيقولون: الضرر يزال. الضرر يزال، والأولى هو التعبير بما عبر به الشيخ رحمه الله، وهو لفظ الحديث النبوي: لا ضرر ولا ضرار. ودليل القاعدة ظاهر من عبارتها، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالحديث عام في نفي كل ضرر، والحديث حسن بمجموع طرقه. ومن أدلة القاعدة أيضا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله في آخر الفقرة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. هذا أحد ألفاظ الحديث. إذن القاعدة لها لفظان: اللفظ النبوي لا ضرر ولا ضرار، واللفظ الآخر: الضرر يزال. الضرر هو خلاف النفع، وهو الأذى والضيق والشدة وسوء الحال. إذا قلنا الضرر يزال فتكون معنى القاعدة: الضرر هو خلاف النفع، وهو الأذى والضيق وسوء الحال. ويزال من الإزالة، أي تنحية الشيء عن مكانه. وإذا أخذنا اللفظ الآخر الذي هو لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ذكر العلماء في تفسير الضرر والضرار عدة يعني أقوال. منها: لا ضرر قالوا لا يؤذي الرجل أخاه، لا ضرر لا يؤذي الرجل أخاه. ولا ضرار قالوا لا يجازيه على إضراره، يعني لا يرد على الضرر بضرر مثله. والمعنى العام أن كل فعل يؤدي لوقوع الضرر والأذى على النفس أو الغير ممنوع شرعا، ويجب منعه قبل وقوعه، فإذا وقع وجبت إزالته. إذن يتجه رفع الضرر إلى جهتين: منعه قبل وقوعه، ورفعه بعد وقوعه. ومن عبارات العلماء عن هذه القاعدة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قول السيوطي رحمه الله: اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه، ومن ذلك هي كما قلنا إحدى القواعد الخمس الكبرى، وهي محل إجماع في الجملة أنها من قواعد الفقه الكبرى. وسيذكر الشيخ رحمه الله مجموعة من الفروع التي تندرج تحت القاعدة، إذ قال رحمه الله بعد قوله لا ضرر ولا ضرار، قال: وهذا لفظ قوله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس: فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أم لا. أن يضر أخاه بالقول مثل السب والشتم، وضرره بالفعل مثل ضرب أخيه المسلم أو إتلاف ماله، وبالسبب قال أو سبب بغير حق مثل إلقاء القمامة مثلا في طريقه، أو أن يحفر حفرة في طريق أخيه المسلم بغير حق. ومفهومه أنه لو كان هذا الضرر وقع عليه بحق فإن ذلك جائز، لو كان هذا الضرر وقع عليه بحق فإنه جائز. وقد يدخل في هذا الضرر بحق مثلا أن يكون هناك مصلحة لعامة المسلمين في طريق معين من الطرق، في عند شق هذا الطريق يتضرر أحد أفراد المسلمين، لكن هذا الضرر يكون ضرر بحق لمصلحة أعظم لعامة المسلمين. ثم قال: وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أم لا، يعني سواء كان ينتفع بهذا الضرر أو لا ينتفع، مثل ما مر في الفرق بين الضرر والضرار. قلنا ينتفع مثل لما يستولي على مال أخيه المسلم، قد يستخدم هذا المال يشتري به بعض الحاجيات، وسواء لا ينتفع مثل مجرد ضرر يوقعه على أخيه المسلم، مثل قلنا حرق المال أو قتل الشاه أو يعني إتلاف المال، هو لا ينتفع به لكنه يوقع الضرر على أخيه المسلم، فنفي الضرر شامل لهذه الصور كلها. ثم قال رحمه الله: وهذا عام في كل أحد، وأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب على الإنسان صلته والإحسان إليه كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. المنع من وقوع الضرر أمر متقرر في الشريعة، وقلنا إذا وقع تجب إزالته. قال الشيخ: وهذا عام في كل أحد، لكنه بين أن الضرر مراتب ودرجات، فكما أن الأمر بالإحسان في حق شخص مثلا يتأكد الأمر بالإحسان في حق الوالدين وحق الجار وحق الصاحب، فكذلك يتأكد النهي عن الإضرار بهؤلاء لعظم حقهم كما بين الشيخ رحمه الله. فالإضرار بالوالدين أعظم من الإضرار بغيرهم، والإضرار بالصاحب أعظم من الإضرار بغيره من عامة الناس. ثم قال: ولهذا قال العلماء: حرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، يعني حتى لو كان هو ينتفع بهذا الشيء. ويضربون لذلك أمثلة، مثلا قالوا فتح شباك مثلا يستفيد منه لدخول الهواء لكنه يؤذي جاره بذلك، أو حفر حفرة في ملكه ينتفع بها لكنها تؤذي بناء جاره مثلا، فهنا يمنع من ذلك شرعا لأنه يؤدي إلى الضرر. ثم قال رحمه الله: ويحرم أن يجعل في طريق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أحجار وأخشاب أو حفر أو غيرها إلا ما كان فيه مصلحة لهم. هذه أيضا من تطبيقات القاعدة ومن أمثلة القاعدة، أن الضرر ممنوع سواء كان متعلق بفرد أو بعامة المسلمين، وطبعا الضرر المتعلق بعامة المسلمين أعظم. فضرب لذلك مثالا أن يضع يعني أحجار أو أخشاب أو شيء يعيق حركة الناس في الطريق، فإن هذا مؤذن لهم وضرر في حقهم فيمنع منهم. قال: استثنى إلا ما كان فيه مصلحة لهم، قد يحتاج إلى حفر طريق معين فيتأذى الناس فترة من الزمن نحو مثلا إغلاق طريق هذا الذي يحتاج إلى شق مثلا، فهذا ضرر محتمل لفائدة ولمصلحة أكبر منه. ثم ختم هذه الفقرة بقوله: وفي الحديث الصحيح من ضار مسلما ضاره الله. وهذا الحديث كما ذكرنا من أدلة القاعدة، والمراد بضاره الله أي ألحق الله به الضرر، ألحق الله به الضرر، لأنه ضار مسلما سعى لإضرار أخيه المسلم.
قال رحمه الله: ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، كما قال تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، كما قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. يحتمل أن الفعل مبني للفاعل، فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون، ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول، فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما، وكل ذلك صحيح.
الآن يذكر الشيخ رحمه الله أمثلة على الضرر المنهي عنه شرعا، وبدأ وقال: ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة أي من قبل الزوج، والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، كما قال تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وقال سبحانه: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هذا من أمثلة الضرر الذي يقع بين الأزواج ومن الظلم والعدوان المحرم شرعا. فهذا الرجل لا رغبة له في هذه المرأة، هو في قرارة نفسه يريد طلاقها، لكنه يمتنع عن تطليقها لينتفع مثلا بالمال، بحيث أنه يجعلها تلجأ بسبب مضارته لها إلى طلب الخلع، فتفتدي نفسها منه بالمال. فهو يريد ماذا؟ لا رغبة له بها، لكنه يريد أن يضار بها ويضيق عليها، بحيث أنها تشعر أنها لا تطيق الحياة معه، ثم تقول: أنا أطلب الخلع وأدفع له المال. فهذا المال لا حق له فيه، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وذكر الشيخ رحمه الله قوله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي لا تضاروهن عند سكناهن بالقول أو الفعل، يعني التضييق بالفعل بالإزعاج مثلا أو بالقول، نقل الكلام السيء ونحو ذلك، لأجل أن يشعرن بالضيق ويصبن بالملل فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة، هذا في حق المطلقة. فيكون المخرج لهن هو فعل الزوج، وإن كان في ظاهر الأمر هي التي خرجت. ثم ذكر قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. معنى الآية أن المرأة إذا قاربت انقضاء عدتها من مطلقها، فإن الزوج عليه إما أن يراجع هذه المرأة مع القيام بحقوقها، أو يتركها بلا رجعة ولا إضرار، إما أن يراجعها ويقوم بحقوقها أو يتركها بلا رجعة ولا إضرار. والإضرار هنا يكون بماذا؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. الإضرار هنا يكون المراد به إطالة حبس المرأة، يعني يتركها حتى ما يقرب انتهاء العدة يقوم ويرجعها من أجل الإضرار، وهو لا رغبة له فيها، أي مضارة بهن لتعتدوا في فعلكم هذا. والعدوان هنا يكون بفعل المحرم، والانتقال من حالة التصرف الجائز الحلال إلى حالة فعل المحرم بمضارة هذه المرأة. ثم قال رحمه الله: ومضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، أيضا هذا مما يكون بين الزوج والزوجة، من جهة الولد كما قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فهنا هذا مثال على المضارة، وإيقاع الضرر على أحد الوالدين من جهة الولد، وهو من أعظم الضرر. إيقاع الضرر يعني كما نقول مثلا كل واحد ينتقم من الآخر، والضحية هم الأبناء، وأثر هذا الأمر وهذا الفعل الشنيع على الأبناء كبير. ومعنى قوله تعالى لا تضار والدة بولدها الآية، أي لا يحل أن تضار والدة بسبب ولدها، فلا يجوز أن نوقع عليها ضررا بسبب ولدها، ونتخذ هذا الولد يعني كوسيلة نضغط بها على هذه المرأة، فمثلا تمنع من إرضاع ولدها، أو يسمح لها بإرضاعه لكن لا تعطى حقها من النفقة والكسوة أو الأجرة. ثم قال تعالى ولا مولود له بولدي، أي كذلك لا تتخذ المرأة هذا الولد لتضر بوالده، فمثلا تمتنع عن إرضاعه مع قدرتها، أو تطلب زيادة عن الواجب لها من الأجرة أو ما يلزم تجاهها من قبل الأب. ويدخل في هذا المنع أو النهي الذي جاء شرعا، يدخل فيه منع أحد الأبوين الآخر من رؤية أبنائه بعد الطلاق، فقد يمنع الرجل مطلقته أو المرأة التي طلقها يمنعها من رؤية الأبناء، وكذلك هي تسعى لمنعه من رؤية الأبناء، فهذا نوع من الإضرار المنهي عنه شرعا، أو ينقل كل طرف للآخر الكلام السيء، أو للأبناء الكلام السيء، في المرأة تنقل الكلام السيء في الأب للأبناء، وهو ينقل الكلام السيء للأبناء عن الأم، فهذا لا مصلحة فيه، بل فيه الضرر الكبير على الأبناء، وهذا مما ينهى عنه شرعا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ثم قال رحمه الله وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، هذا أيضا من أمثلة الضرر المنهي عنه. وأشار الشيخ رحمه الله إلى أن هذه الآية تحتمل تفسيرين ومعنيين. المعنى الأول هو منع الكاتب والشهيد من إيقاع الضرر بصاحب الحق، لما قال أن الفعل مبني للفاعل، فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون. هذا التفسير الأول، المراد به منع الكاتب والشهيد من إيقاع الضرر بصاحب الحق. كيف يمكن إيقاع الضرر بصاحب الحق؟ الامتناع مثلا عن أداء الشهادة، أو التزوير في كتابة وثيقة القضية مثلا، أو طلب أجرة شاقة من أجل الإدلاء بالشهادة مثلا، فهذا من الإضرار الذي قد يقوم به الكاتب أو الشهيد. والتفسير الثاني لما قال ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول، فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما، المراد به منع صاحب الحق من إيقاع الضرر بالكاتب والشهيد، مثلا يهددهم ويتوعدهم بأنهم إن لم يشهدوا بما يريد من الباطل أنه يفعل ويفعل، فهذا من الإضرار أيضا المنهي عنه. ثم قال الشيخ رحمه الله وكل ذلك صحيح، الشيخ رأى أن الآية تحتمل المعينين وأنه يعني لا تعارض بينهما، والله أعلم.
قال رحمه الله ومن ذلك إضرار المورث لبعض ورثته، أو إضرار الموصي في وصيته، كما قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم، فكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل. وكما أن الإنسان منهي عن الإضرار، فإنه مأمور ومرغب في الإحسان بجميع أنواعه، كما قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شبرته وليرح ذبيحته، من حديث شداد بن أوس، فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس.
يستمر الشيخ رحمه الله في عرض بعض فروع هذه القاعدة، فقال ومن ذلك إضرار المورث لبعض ورثته، أو إضرار الموصي في وصيته، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. هذه من فروع القاعدة، وذكر الشيخ فرعين في هذه العبارة. فالفرع الأول هو إضرار المورث لبعض ورثته، فلا يجوز لصاحب المال وهو المورث الذي سيكون ماله بعد ذلك تركة لورثته، لا يجوز له أن يوقع الضرر على بعض ورثته بأن مثلا يحرم بعض الورثة أو يطلق الزوجة من أجل حرمانها من الميراث مثلا، أو يكتم أن له مالا عند بعض ورثته، مثلا وضع مال معين عند أحد الورثة وقال له: هذا المال أنت تتصرف به، ويكتم عن باقي الورثة ليضر بهم مثلا، أو لا يخبر بأن له ولدا أو له زوجة مثلا من أجل حرمانهم من الميراث، فهذا من الإضرار المنهي عنه شرعا. ثم قال: أو إضرار الموصي في وصيته، وذكر الآية. كذلك لا يجوز للشخص أن يضر بمن بالورثة عند وصيته، مثلا يوصي لأحد الورثة وهو كما جاء لا وصية لوارث، أو يوصي بأكثر من الثلث فيضر بالورثة. ومعنى قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكون الوصية على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بحرمان بعض الورثة أو نقصه أو زيادته عما قدره الله تعالى وفرضه، فالواجب هو العدل الذي جاءت به الشريعة. ثم قال رحمه الله: فكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل. هذا تأكيد على معنى القاعدة ودليل على عمومها وشمولها لكافة أنواع الضرر على جميع الأفراد. وقوله بغير حق، المراد يفهم منه أنه إذا كان الضرر كما ذكرنا وصل لهذا الإنسان بحق فإنه ليس داخلا في النهي عن الضرر. ثم قال رحمه الله: وكما أن الإنسان منهي عن الإضرار فإنه مأمور ومرغب في الإحسان بجميع أنواعه، كما قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا من باب التأكيد على القاعدة، فكما أن الله أمر بالإحسان فيلزم من أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان أن ننتهي عن ماذا؟ عن الإفساد وعن إيقاع الضرر بالآخرين. فالأمر بهذا بالإحسان يلزم منه النهي عن إيقاع الضرر. ومعنى قول الله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا أمر يشمل جميع أنواع الإحسان، لأن الله عز وجل لم يقيده بشيء، ما قال أحسنوا بأموالكم أو أحسنوا بجاهكم مثلا، فتكون الآية عامة شاملة مطلقة لكل أنواع الإحسان، سواء كان هذا الإحسان بالقول أو بالمال أو بالجاه أو الإحسان إلى الناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أو بتعليمهم العلم النافع أو بقضاء حوائج الناس. وكذلك يشمل الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث جبريل قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن اجتهد في تحقيق وجوه الإحسان وأنواع الإحسان كان من الذين قال الله تعالى فيهم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على تحقيق أموره، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. ثم قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. ثم قال: فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس، يعني حتى في الموضع الذي يكون فيه شدة وفيه إزهاق النفس كذلك جاء الأمر بالإحسان. وفي هذا مثل الآية وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان يلزم منه النهي عن إيقاع الضرر أو فعل الضرر. فاستدل الشيخ رحمه الله بالحديث على تأكيد الأمر بالإحسان، ومعنى إحسان القتلة الإتيان بها على الوجه المشروع. فقتل الجاني مثلا قصاصا هذا من الإحسان لأنه موافق للشرع. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في ذبح البهائم كيف يكون، فقال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذه من صور الإحسان حتى لا تتأذى هذه البهيمة بعدم الإحسان في ذبحها، بأن تكون السكين غير حادة مثلا فتطول عملية الذبح فتتضرر هذه البهيمة. هذا الضرر واقع على البهيمة، فما بالنا بالإضرار الذي يقع على الإنسان وعلى المسلم. ثم قال فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس. وأمر الشريعة بالإحسان حتى في حالة القتل هذا من محاسن الشريعة ومن وجوه كمال هذه الشريعة، ومن الأدلة على أن هذا الدين دين الإسلام هو دين الإحسان ودين الرحمة.
قال رحمه الله القاعدة 16: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل هو أن تعطي كل ما لديك كما تطلب ما لك، والفضل الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب. قال الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فلهو خير للصابرين، وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل، ثم ندب إلى العفو وهو الفضل.
قال رحمه الله القاعدة 16: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. هذه القاعدة قاعدة صحيحة، فالعدل واجب لقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل هو الواجب والإحسان هو المستحب وهو الفضيلة. فالعدل واجب والفضل مسنون أي مرغب فيه ومستحب. فهذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان من أدلة القاعدة، فالعدل هو الواجب على الإنسان فعله، والإحسان هو الأمر الزائد والأمر المستحب فعله ولكنه غير واجب. ثم فسر الشيخ رحمه الله العدل والفضل، فقال العدل هو أن تعطي ما لديك كما تطلب ما لك. مثلا يدفع في البيع، مثلا يدفع الثمن مقابل أخذه للسلعة، فهذا عدل. وكذلك يدخل في العبادات، وسيشير إلى ذلك الشيخ رحمه الله عند شرحه لمفرداته ولتفاصيل القاعدة. ثم قال والفضل الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب. فسر الفضل بأمرين، قال الفضل هو الإحسان الأصلي، الإحسان الأصلي اللي يكون بغير مقابل، يعني ليس ردا أو مكافأة على إحسان سابق. فيأتي شخص فيعطي رجلا مثلا 1000 درهم صدقة بدون أن يكون له فضل عليه، فهذا إحسان أصلي هو ابتدأه، فهذا من الفضل. وكذلك قال الزيادة على الواجب، عليه دين لشخص مثلا 1000 درهم فيقوم ويسدد الدين ويقول أعطاه 1200 درهم، فالمئتين درهم هذه من باب الزيادة على الواجب، وهي من قبيل الفضل أيضا. فالواجب في حقه ماذا؟ 1000 درهم، هو قام وزاد عليه 200 درهم من باب حسن القضاء، فهذا أيضا من أنواع الفضل. ثم ذكر قول الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. لما قال الواجب العدل واجب والفضل مسنون، العلماء ينبهون هنا إلى أن الواجب في الإسلام هو العدل وليست المساواة. بعض الناس يقول تجب المساواة، الواجب هو العدل الذي جاءت به الشريعة، هو تحقيق العدل لا تحقيق المساواة، لأن من المساواة ما يكون ظلما. فمثلا يذكرون لو أن الأب أعطى أبنائه الصغير والكبير نفس النفقة سيكون ظالما لهم، سيكون ظالما لهم، لأن نفقة الكبير تختلف عن نفقة الصغير. فليس المراد المساواة، هو ساوى بينهم مثلا أعطى كل واحد 100 درهم، هذه مساواة لكنها ليست عدلا. العدل هو أن يعطي كل شخص ما يحتاجه وما يناسبه. وقول الله تبارك وتعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، هذا من أدلة القاعدة. ففي الآية الأمر بالعدل أي كونوا من العادلين في حكمهم بين الناس وفي جميع الولايات وفي الأمور الواجبة عليكم. ثم قال وقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذا أيضا من أدلة القاعدة. فقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا هو العدل، أن ترد الإساءة بمثلها، هذا الجائز للإنسان أن يفعله وهذا من العدل. يأتي الفضل وهو المستحب والمرغب فيه بقوله تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ومعنى الآية وإن عاقبتم، من أساء إليكم بالقول والفعل فعاقبوه بمثل ما عوقبتم به من غير زيادة منكم على ما فعله معكم. ولئن صبرتم أي إن صبرتم عن المعاقبة وعفوتم عن جرمه معكم فهو خير وأعظم أجرا لكم من استيفاء حقكم. فهذه الآية تشمل الأمرين، تشمل العدل والفضل. وكذلك ذكر قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأباح، قال فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل، ثم ندب إلى العفو وهو الفضل. هذه الآية كذلك كسابقتها في الاستدلال للقاعدة، ووضح الشيخ المراد منها. ويفهم من الآية أن مراتب التعامل مع إساءات الناس ورد الإساءة للناس 3: العدل وهو جزاء سيئة سيئة مثلها، أخذ المال يأخذ نفس المال الذي أخذه منه بلا زيادة ولا نقص. والمرتبة الثانية التي أفضل منها مرتبة الفضل، وهي مرتبة العفو والإصلاح، فله الأجر والثواب العظيم. والفضل هنا بالعفو إما أن يكون عفوا عن كامل الإساءة أو عن جزء منها، خاصة إذا كانت تتعلق بالأموال، مثلا أخذ مبلغا من المال منه بغير حق فقال له خلاص أرجع مثلا نصف المبلغ وأعفو عن الباقي، هذا نوع من العفو. أو قال عفوت عنه كاملا، هذا أيضا نوع من العفو وهو من الفضل. وهنا ينبه العلماء إلى نقطة تتعلق بالعفو، وهي مأخوذة من قوله تبارك وتعالى فمن عفا وأصلح، فقالوا من شروط العفو أن يكون هذا العفو فيه صلاح لهذا الشخص الذي أساء، لا يكون فيه إعانة له على الإفساد. فمثلا قالوا المعروف بالإفساد مثلا أو السرعة الكبيرة، دائما يقود السيارة بسرعة كبيرة وكثير الحوادث، فقالوا هذا لا يرغب في العفو عنه، لماذا؟ حتى يرتدع. أما شخص يعني هو دائما ملتزم بنظام المرور ومحافظ على النظام وحوادثه قليلة، فجاء وأخطأ في مرة من المرات وصدم شخصا منه، قالوا هنا يرغب في العفو عنه لأنه من باب الإصلاح. والمرتبة الثالثة ما هي؟ هي ذكرها الله عز وجل بقوله في ختام هذه الآية إنه لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الظالمين. إذا لم يعدل، لم يستخدم العدل ولا الفضل، فإنه سيقع في ماذا؟ في الظلم، سيقع في الظلم، إما بابتداء الجناية وهذا ظلم، أو بأخذ واستيفاء ما يزيد على حقه، مثلا أخذ واستيفاء ما يزيد على حقه، فهذا من الظلم المنهي عنه شرعا.
قال رحمه الله وكذلك المتعاملان بجميع أنواع المعاملات العدل، بجميع أنواع المعاملات العدل فيها واجب، وهو أن تعطي الذي عليك كما تأخذ الذي لك، والفضل فيها مندوب إليه، قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة. وأمر تعالى بأخذ الحق من الواجد حالا وإنظار المعسر، وهذا هو العدل. ثم ندب إلى الفضل فقال: وأن تصدقوا خير لكم.
قال رحمه الله: وكذلك المتعاملان بجميع أنواع المعاملات، العدل فيها واجب، وهذا داخل في أمور التجارة وأمور البيع والشراء، يجب العدل بين الطرفين وبين الشركاء كذلك. وهو أن تعطي الذي عليك كما تأخذ الذي لك، مثل ما تأخذ الراتب مثلا تلتزم بالحقوق التي تجب أو الواجبات التي تجب عليك، والفضل فيها مندوب إليه، يعني الزيادة على العمل المتفق عليه هذا مستحب ومندوب إليه. ثم ذكر قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة. الآية وردت في العلاقة بين الزوجين، وفيها الحث على التسامح في الحقوق والفضل والإحسان، فلا ينبغي للإنسان أن يغفل هذه الدرجة العظيمة، وهي درجة العفو والفضل، وخاصة لمن بينه وبين الإنسان علاقة أو معاملة أو قرب، مثل علاقة الزوج والزوجة أو الشريك مع شريكه. فهنا نبه الله عز وجل بقوله: ولا تنسوا الفضل بينكم، لأن لهذه القرابة أو هذه العلاقة الزوجية حق ينبغي معه أن يراعيه المسلم، فلا ينسى فيه الفضل والعفو، ولا يتعامل فيه دائما بماذا؟ بالعدل. ثم وقال فسره وقال: وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة، يعني يتسامح في بعض حقوقه يعفو عنها، والمحاباة في المعاملة يعني المراعاة في المعاملة. ثم قال: وأمر تعالى بأخذ الحق من الواجد حالا وإنظار المعسر، وهذا هو العدل. ثم ندب إلى الفضل فقال: وأن تصدقوا خير لكم. هذه الآية أيضا من أدلة القواعد أو من أدلة القاعدة ومن تطبيقاتها أيضا. ففي الشرع جاءت الآيات تحث على إنظار المعسر، وتبيح لمن وجد حقه عند شخص أن يأخذه منه، يعني أحضر له المبلغ الآن متفق معه أن يسدد له 10,000 درهم، بعد شهر لما جاء وقت السداد أعطاه 10,000 فأخذ هذا المال، أخذ حقه، هذا عدل. ومن العدل أيضا إنظار المعسر، هذه حالة أو صورة أخرى للعدل. من العدل ما هو؟ إنظار المعسر، بمعنى الشخص الذي ليس عنده مال لما جاء وقت السداد لا مال عنده، أو عنده بعض المال وليس عنده كل المبلغ المطلوب. فالمعسر هو من لا يجد وفاء أو يجد بعض الشيء، فهنا العدل هو إنظاره، بمعنى إعطاءه مهلة والانتظار حتى يتيسر حاله فيقوم بالسداد، هذا العدل. الفضل الذي جاء في قوله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم، هذا هو الفضل المرغب فيه المسنون المستحب، ويكون بالعفو عن كل الحق أو بالعفو عن بعض الحق كما أشرنا سابقا.
قال رحمه الله: وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب، وأباح التعادل فيه، وندب للفضل والاحتياط، وقال تعالى: وأن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فهذا العدل. ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له، وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي فهو مباح له. ومع ذلك حث على الفضل في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذان المقامان لأهل العدل للمنصفين، والفضل للسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين.
قال رحمه الله: وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب، وأباح التعادل فيه، وندب للفضل والاحتياط، وقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. بعض أهل العلم يرى أن هذه الصورة تعتبر من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير، من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير. يقولون أن ولي اليتيم يشق عليه أن يعزل كل ما عنده إلى قسمين، فيقول مثلا هذا الإناء لي، وهذا الإناء اللي فيه الطعام لليتيم، هذا اللباس مثلا الذي أشتريه لي بكامل يعزله عزلا تاما مثلا، أو هذا الفراش لي وهذا الفراش لي اليتيم مثلا. فقالوا هذه الحال فيها مشقة وفيها يعني شدة على ولي اليتيم. فالله عز وجل قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني إذا اختلط المالان مال الولي ومال اليتيم فإخوانكم، من باب أن الأخ يعين أخاه، والله يعلم المفسد من المصلح، الله يعلم من يريد بهذه الخلطة أكل مال اليتيم ممن يريد تحقيق العدل وأن لا يشق الأمر عليه، لأن من الناس من يأخذ المخالطة في مال اليتيم حجة بحيث يستولي على مال اليتيم ويبالغ في التعدي عليه أو يبالغ في أخذ مال اليتيم، فهذا الله يعلم نيته وهو مفسد، والمصلح الذي يجتهد في تحقيق العدل مع مخالطته لمال اليتيم. هذا يعني تفسيرها بناء على قاعدة المشقة تجلب التيسير. ومعنى الآية، معنى قول الله عز وجل وأن تخالطوهم، الآية إباحة مخالطة اليتيم في ماله وطعامه وشرابه بحيث لا يضر باليتامى، وهذا هو العدل والفضل، هذا من جهة القاعدة التي معنا. والفضل هو الاحتياط في مال اليتيم، هو الاحتياط في مال اليتيم. الواجب عليه هو تحقيق العدل، المخالطة المقبولة شرعا هذا عدل، لكن إن أراد أن يحتاط لنفسه بحيث مثلا بعض الأمور يقوم هو يدفع من ماله لا يدفع من مال اليتيم مثلا، فهذا من الفضل المرغب فيه شرعا. ثم قال وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، الآية وكتبنا عليهم أي في التوراة أن النفس بالنفس في حالة العمد والمكافأة، إذا تعمد قتل إنسان فإنه يقتل قصاصا، وكذلك العين بالعين والأذن تؤخذ بالأذن والسن تؤخذ بالسن. ثم قال سبحانه وتعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، أي فمن عفا وتصدق عن حقه فهو كفارة. ومن الأقوال أقوال العلماء في معنى كفارة قالوا كفارة للجاني الذي قام بالقتل، إذا عفا عنه تنازل عن حقه فهذا كفارة لهذه المعصية أو لهذه الكبيرة في حالة القتل. فقال رحمه الله فهذا العدل، العدل أن يكون القصاص النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف وهكذا. ثم قال فمن تصدق، العفو هو الفضل، هو الفضل المرغب فيه شرعا. ثم قال رحمه الله وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذه أيضا من الفروع المندرجة تحت القاعدة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي يباح لمن ظلم أن يجهر بالسوء، وهذا من العدل. ثم حث الله تبارك وتعالى على الفضل في آية أخرى فقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فمن سب الإنسان وشتمه مثلا فله أن يأخذ حقه بالمثل فيسبه ويشتمه كما قال بالمثل وبدون زيادة، فقد جاء في الحديث المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. فمقابلة الإساءة بمثلها هذا هو العدل. والفضل في ماذا؟ في العفو وعدم رد الإساءة بمثلها. ومعنى الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أي يبغض الله تبارك وتعالى الجهر بالقول السيء كالشتم ونحوه إلا من ظلم، فيجوز له أن يدعو على من ظلمه ويجهر بالسوء، أي يذكر القول السيء الذي تلفظ به من غير كذب عليه ولا زيادة في مظلمته، هذا هو العدل. وقوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فهذا هو كما شرنا هو العفو وهو الفضل وهو الأولى. وفي الآية ترغيب بالقول الحسن لأنه مما يحبه الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: فهذان المقامان، المقامان هما مقام العدل ومقام الفضل كما وضح الشيخ. فقال: مقام العدل للمنصفين، ومقام الفضل للسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. فالأحوال ثلاثة: إما عدل وإما فضل وإما ظلم، إما عدل وإما فضل وإما ظلم.
قال رحمه الله تعالى: ويتفرع على ذلك العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها كامل وهو الفضل الذي يؤتى فيه بالواجبات والمستحبات، ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيه على ما يلزم، وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى.
يختم الشيخ رحمه الله القاعدة بالتنبيه على شمولها لباب العبادات، فقال: ويتفرع على ذلك العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها. فالقاعدة شاملة للتعاملات بين الناس وكذلك للعبادات. فالعدل هو الواجب في التعاملات بين الناس وهو الواجب في العبادات، والفضل هو المستحب في التعاملات بين الناس وكذلك في العبادات. فقال: منها كامل، أي من العبادات ما يطلق عليه لفظ أنه عبادة كاملة، وهو الفضل الذي يؤتى فيه بالواجبات والمستحبات. هذا هو الفضل. فالعبادة الكاملة التي يؤتى فيها بالأركان والواجبات يحقق العدل، ويزيد عليه بفعل ماذا؟ المستحبات معها. مثلا في الصلاة يطيل الركوع والسجود، هذا فضل، فتسمى هذه العبادة كاملة إذا أدى الأركان والواجبات وزاد بفعل المستحبات. وكذلك مثلا في الوضوء، العدل أن يتوضأ مرة مرة وضوءا سابقا، والفضل أن يزيد مرتين أو ثلاثا، والظلم أنه ماذا؟ ينقص عن المرة أو يزيد عن ثلاث مرات. ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيه على ما يلزم، وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى، أي كل ما يشبه هذه المسائل مما فيه يعني عدل وفضل فهو مندرج تحت القاعدة. العبادة التي أطلق عليها الشيخ أنها المجزئ وهو العدل، أي أنه اقتصر في هذه العبادة على الفروض والأركان والواجبات، فاقتصر على ما يجزئه، وما لا تصح العبادة إلا به، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعله، فاقتصر على الواجبات المطلوبة في العبادة.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة عشرة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وذلك أن العبد عبد وذلك أن العبد عبد مملوك تحت أوامر ربه، ليس له من الأمر شيء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا، وعوقب بنقيض قصده. ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة، منها حرمان القاتل الميراث، سواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا كان بغير حق، لأنه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم الميراث. وكذلك الموصى له، إذا قتل الموصي بطلت وصيته له، وكذلك المدبر إذا قتل سيده.
قال رحمه الله: القاعدة السابعة عشرة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه القاعدة ذكرها كثير من علماء القواعد، وحصل نزاع وخلاف بين العلماء في صحتها، هل هي من القواعد المعتبرة أم غير المعتبرة، والسبب هو كثرة الفروع التي تخرج عن القاعدة، يعني كثير من الفروع خرجت عن تطبيقاتها. وعلى كل حال فهي ليست من القواعد الكبرى، إنما هي قاعدة صغرى. والشيخ رحمه الله بدأ القاعدة بقوله: وذلك أن العبد عبد مملوك تحت أوامر ربه ليس له من الأمر شيء، أي ليس له أن يتعجل الشيء قبل أوانه الشرعي. وذكر قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذا من لطيف ربط الشيخ رحمه الله واستدلاله بهذا التعليل للقاعدة. ومعنى الآية: لا ينبغي ولا يليق ممن اتصف بالإيمان إلا أن يسرع في مرضاة الله سبحانه وتعالى ومرضاة رسوله باتباع سنته، وأن يهرب من سخط الله وسخط رسوله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا، حكم بأمر أو وضع شرطا لفعل أو حد حدا لأمر، لا يليق به أن يتعدى هذا الأمر أو يتعدى هذا الحد أو يستعجل هذا الشر، فهو ملزم ليس له الاختيار في هذا الأمر هل يفعله أو لا يفعله. فلا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يجعل بعض أهواء نفسه حجابا بينه وبين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله موضحا للقاعدة: فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفيده شيئا، أي لم يحكم له بجواز هذا الفعل، بل يعاقب بنقيض قصده ويحرم من هذا الشيء مع الإثم. ويندرج تحت هذا الأصل صور كثيرة سيذكر منها. قال: منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا كان بغير حق، لأنه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم الميراث. موت المورث سبب لنقل المال والتركة للورثة، لكن هذا الموت الواجب أن يكون بقضاء الله وقدره، يعني بدون تدخل من الإنسان، لا يقوم ويستعجل ويقتل الابن أباه من أجل أن يأخذ الميراث. فإذا قام وفعل هذا الفعل الشنيع فإنه يحرم ويكون ممن تعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. في هذه الصورة دليل خاص، وهو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث. ثم الشيخ فصل وقال: سواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا كان بغير حق. القتل يقول العلماء ثلاث أنواع: القتل العمد والخطأ والذي هو بحق. البحق يعني إذا كان مثل القصاص الشرعي فهذا يعني من قبيل القتل الذي هو يعني جاءت به الشريعة فهو بحق. اللي بغير حق إما أن يكون عمدا أو خطأ. قتل العمد متفق على حرمان القاتل من الميراث، لأنه قصد بهذا القتل أنه يستعجل نصيبه من الميراث، فهذا متفق عليه. والقتل الخطأ هذا مختلف فيه، الشيخ قال: أو خطأ إذا كان بغير حق. كذلك إذا كان القتل خطأ فالشيخ رأى ومشى على مشهور مذهب الحنابلة أن القاتل خطأ يحرم من الميراث، لكن الصحيح أنه لا يمنع من الميراث. ويذكرون من لذلك مثال مثلا: هل إذا كان الابن يقود السيارة ومعه والده ثم حصل حادث فمات الأب بسبب الحادث، هذا يكون من قبيل قتل الخطأ، فهل نحرم هذا الابن من الميراث بهذا الفعل مع أنه لم يقصد؟ قالوا: الصواب أنه لا يحرم من الميراث ولا يمنع، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. هذا ما يتعلق بالقتل، ونتوقف للأذان. إذن القتل ثلاث أنواع: إما أن يكون بحق فهذا لا يمنع الإرث بالاتفاق، أو يكون القتل عمد فهذا يمنع الإرث بالاتفاق. وقع الخلاف في ماذا؟ في قتل الخطأ، فقلنا الصواب أنه لا يمنع كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. ثم قال: وكذلك الموصى له إذا قتل الموصي بطلت وصيته. هذه أيضا من فروع القاعدة. فلو أوصى شخص لآخر بمثلا بمبلغ 10,000 درهم، فقام هذا الموصى له واستعجل تحقيق هذه الوصية، لأن الوصية مربوطة بحالة الوفاة، إذا مات تنفذ الوصية فتأخذ من التركة، فهذا القاتل هنا يحرم من هذا أو من تحقيق هذه الوصية فتبطل الوصية بماذا؟ بالقتل، لأنه استعجل نصيبه أو هذه الوصية أو هذا المبلغ قبل أوانه الشرعي فيعاقب بحرمانه. ثم قال: وكذلك المدبر إذا قتل سيده. المدبر هو العبد المملوك الذي يقول له سيده: إذا مت فأنت حر، يعني بعد موتي تصبح حرا لوجه الله. فهو يريد يستعجل ماذا؟ أن يصبح حريا، فيقوم ويقتل سيده، فإنه يعاقب بنقيض قصده الذي يعني استعجله. والمدبر سمي مدبرا قالوا لأنه يعتق دبر حياة سيده، يعني بعد حياة سيده.
قال رحمه الله تعالى: ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج بعده على مذهب أحمد. وقيل: ولو تزوجت لأنها معذورة. ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة ما لم يتب قبل موته. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويقابل هذا الأصل أصل آخر، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده.
قال رحمه الله: ومثل ذلك، أي من فروع القاعدة، أن من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه، أي من طلق زوجته طلاقا بائنا بخلاف الرجعية، فإذا مات بمرضه المخوف فإنها ترث منه. قال: ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج بعده على مذهب أحمد. وقيل: ولو تزوجت لأنها معذورة. فهنا الشيخ رحمه الله ذكر أن من فروع القاعدة أن من طلق امرأته في مرض موته، يعني صابه مرض وبدأ يعني الناس أو أهله يقولون: هل سيموت؟ هل سيبقى على قيد الحياة؟ فقام وطلق زوجته طلاقا بائنا من أجل حرمانها من ماذا؟ من الميراث. فإنه يدخل في هذه القاعدة ويعامل بنقيض قصده الفاسد، وهو أنها ترث منه، ترث منه. ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج بعده، ذكر الشيخ وقوع الخلاف بين العلماء في تفاصيل هذه المسألة، لكن الأصل العام أنها ترث منه. لماذا؟ لأنه لم يطلقها رغبة عنها، لكن طلقها ليحرمها من حقها الشرعي، فإنه يعاقب بنقيض قصده ويكون آثما من ذلك، وآثما في فعله هذا. وقيل: ولو تزوجت لأنها معذورة. بعض العلماء قال: ولو أصبحت في عصمة رجل آخر، لأن الطلاق الأول هي معذورة فيه، على الخلاف بين العلماء. ثم قال: ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة ما لم يتب قبل موته. هذا يعني إشارة من الشيخ رحمه الله أن القاعدة عامة في أمور الدنيا والآخرة. ومن أمثلة شمولها لأمور الآخرة أن من تعجل الشهوات المحرمة كشرب الخمر ولبس الحرير مثلا، وفي هذا نصوص خاصة، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وهذه من نصوص الوعيد على كبائر الذنوب، الصحيح أنها تحت مشيئة الله تبارك وتعالى إذا لم يتب منها صاحبها. الشاهد أنها تدل على أن القاعدة تشمل بعض الأحكام المتعلقة في أمور الآخرة. وذكر قوله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أي يذكر الله تبارك وتعالى حال الكفار عند عرضهم على النار، يذكر حال الكفار عند عرضهم على النار حين يوبخون ويقرعون، فيقال لهم: أذهبتم طيباتكم، أي استمتعتم بها في حياتكم الدنيا واطمأننتم إلى الدنيا وغرتكم الدنيا بلذاتها ورضيتم بشهواتها وألهتكم طيباتها عن السعي لآخرتكم وتمتعتم تمتع الأنعام فهذا حظكم ونصيبكم من الآخرة. ثم قال رحمه الله: ويقابل هذا الأصل أصل آخر، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده. يشير إلى يعني فرع آخر أو قاعدة أخرى تتعلق بأمور الآخرة أيضا، وهي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده. هذه القاعدة وهذا الأصل أصل صحيح، ومن أدلته يعني ما جاء من حديث بلفظ القاعدة وحسنه بعض العلماء، ومن الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقوله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيأتي أحيانا الإنسان يترك شيئا من أمور الدنيا لله تبارك وتعالى ابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى، يتركه لأنه محرم مثلا، أو يتركه لأنه مما يغضب الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يعوضه خيرا منه. أو يترك بعض حقوقه، يتنازل عن بعض حقوقه مثلا من أجل الإصلاح بينه وبين أخيه، أو الإصلاح بين الإخوة مثلا الورثة، يتنازل أحدهم عن بعض حقه إرضاء للبقية حتى تستمر العلاقة بينهم، فإن الله يعوضه خيرا منه. قال الشيخ رحمه الله: ولم يجد فقده، أي لم يشعر بفقد هذا الأمر، أو لم يتألم لهذا الفقد ولم يتضرر بذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم
مباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.